كان الكلام عن قراءة ولائية للعلاقة بين الآباء والأبناء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. قبل أن نبدأ في البحث أخوات، نطرح هالسؤال حتى نستنتج بعدين بعض النقاط من خلال إجاباتنا على هذا السؤال. لماذا يدرس أطفالنا في المدارس؟ تقريبا كلنا الآن متعودين أن احنا في عمر معين نأخذ الطفل إلى رياض الأطفال، وفي عمر معين نأخذه إلى المدرسة ثم الجامعة، ونستنكر من يتأخر من تسجيل ابنه أو بنته في الروضة أو في المدرسة. لماذا هذه الظاهرة؟ ما هو الهدف من أخذ الأطفال إلى المدارس ورياض الأطفال؟ تهيئة الأرضية لماذا؟ تهيئة مقدمة إلى ماذا؟ أحسنتم ماجدة، للانخراط في المجتمع أيضا، حتى يصير هو أقل من غيره في المجتمع، يصير مع أقرانه. نعم أيضا، في العلم كمال له، دراسة الأكاديمية بوابة للفهم الخارجي والعلوم الإنسانية، لتوسيع مداركه أحسنتم، لتعليمه القدرة واكتساب مهارات في الحياة، للتعلم مع الجماعة والتعاون. نعم هكذا نظرتنا إلى تعليم في المدارس وفي رياض الأطفال، صحيح؟ وهذه أهدافنا في الواقع، أو لا أقل أهداف بعضنا، يعني لكسب المهارات. نعم اليوم لما نبغي نتكلم عن أصل مهم في أصول التربية، التربية والتعليم، فالتعليم مقترن بالتربية، التعليم يعطينا نظام تربوي، صحيح؟ ذكرنا أمس تقريبا هذه النقطة، وهي أن للولاية درجات، وحتى يصلح المجتمع يعني الإصلاح الاجتماعي لابد أن يتمحور هذا الإصلاح، أي شكل من أشكال الإصلاح والتعليم والتربية لابد أن يكون المحور الأساس هو ماذا أخوات؟ ولاية الله، ولاية الله، ولاية رسوله، ولاية الإمام، إلى درجة الولاية ما بعد. هذه الولاية هي خارطة الطريق، نحن نتحرك في هذه الخارطة. أنا كمسلم، الله سبحانه وتعالى جعل لي خارطة، الله هو المشرع وهو الذي يبين الطريق، وكيف أكتسب المهارات، وكيف أنمي القدرات، وكيف أكتسب كيفية التعامل مع المجتمع والتعاون، صح؟ هذه اللي ذكرتونا، وكيف أوسع من مداركي هذه القوة العقلية، كيف أفعلها عندي حيث أصبح إنسان وأتميز فعلاً على الحيوانات. هذه القوة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، ما أعطانا إياها وقال روحوا افعلوا ما تشاءون، فوض إلينا كيفية تفعيل هذه القوة، وإنما فتح لنا الطريق وأرسل لنا الهداة وأرسل لنا الرسل، وقال هؤلاء أولياءكم والأنبياء والأئمة عليهم السلام. إذا أردنا أن نصلح المجتمع ونقوم أفراده وأطفاله ونساءه ورجاله، لابد أن تكون الحركة على أساس ماذا؟ أو في ميدان، في ميدان الله سبحانه وتعالى، على أساس الخارطة التي وضعها الله سبحانه وتعالى. هذا واضح عندنا تقريبا على المستوى النظري. الآن على المستوى العملي نتخبط ونروح التيارات المنحرفة التي أسقلنا إلا فيه اليوم في تأصيل الله سبحانه وتعالى أصل لنا طريق الهداية والصلاح والإصلاح الاجتماعي، ومن الجهة مقابلة في طبيعة الحال في كل زمن من الأزمنة في تيارات منحرفة وتريد أن تقف ضد هذا المشروع وتمنع من ظهور نور الله سبحانه وتعالى وانتشاره في الأرض. هذه التيارات المنحرفة أول خطوة تقوم بها هي إشغال الناس بالأمور الجزئية عن الأولويات. خلينا نتكلم عنه بعدين لما ندخل في تفاصيل المسائل التي ترتبط بالعلاقة بين الآباء والأبناء خصوصا في دائرة الأسرة. لكن اليوم لو نتكلم عن أصول هذه العلاقة التي الأصل البارز فيها والمهم هو التربية والتعليم. شياطين الإنس والجن، النفس الأمارة، الشيطان، إبليس وأعوانه في القرآن، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يعني نعم في عندنا تيارات منحرفة كثيرة، لكن هذه التيارات في جامع معنوي بينها، في علاقة بينها. من الذي يربط بينهم ويوحي لهم؟ الشيطان وأعوان الشيطان. يأتي شخص مثل ما بنبين بعد شوي ويطرح فكرة، بعد فترة يأتي شخص ثاني الشيطان يوحي له بأن كمل هذه الفكرة، ادعم هذه الفكرة. هذا في دائرة الباطل. في دائرة أهل الحق نفس الشيء، يأتي شخص ويطرح سنة حسنة أو فكرة حسنة، يأتي آخر ما يدري عن هذا الشخص أصلاً، بعد سنة سنتين عشر سنوات يوحي الإمام المعصوم له، يلقي في نفسه هذه الفكرة وبعدين ينميها يطورها ويكملها ويدعمها، سواء علم بسابقة أو لم يعلم. وهذا معناه أنه أنك إذا وضعت بذرة في مكان قد تنمو في مكان آخر وفي زمان آخر، ولكن تحس هذا النمو لها يحسب لك أنك أنت مشارك في هذه، إذا كنت واضع أو إذا كنت منمي، أنك مؤسس لها أو مشارك فيها. لماذا؟ لأن هذه البذرة ليست منفصلة عن ذاك الله، هذه البذرة السلوكية أو العلمية أو أي شيء حسن ليست منفصلة عن ذاك الذي روج لها في دولة أخرى أو في زمن آخر وفي قرن آخر. هناك اجتماع إلى هذه الأعمال على مستوى حقيقة العمل. يمكن أمس أشرنا إلى هذا المعنى بأن الأعمال لها حقيقة روحية، وأن هذه الحركات الخارجية ليست إلا ظاهر هذا العمل، مثل الصلاة ظاهرها الركوع والسجود وكذا، لكن حقيقة الأعمال هي تلك الحقيقة الروحية، روح العمل. يعني مثل ما الإنسان هذا بدنه يتغير ويذبل، ولكن روح الإنسان لا يطرأ عليها مثل هذا الذبول والانحدار في، وإنما بالعكس روح الإنسان ترتقي في عالم، في عوالم المعنى أو في عالم المجرد. إذن هذه الأعمال هي في الواقع عمل واحد لصاحب العصر والزمان عجل فرجه الشريف للولي. هذا العمل يشارك فيه جنود عدة حتى يقومون به، مثل لما أنا أقوم بعمل الآن، هذا العمل أحتاج فيه إلى اليد، وأحتاج فيه إلى اللسان، وأحتاج فيه إلى العين، مجموعة من القوى أحتاجها حتى أقوم بهذا العمل في الخارج. نفس الشيء بالنسبة إلى جنود الله وحزب الله، فإنهم ليسوا في زمن واحد وليسوا في مكان واحد، وإنما هم قوى. أنصار الإمام هم قوى، فعل الإمام يختارهم الإمام هذه القوى، مثل ما إحنا نختار العمل نقوم فيه بعيننا، نقوم فيه بيدنا، نقوم فيه كذا، نفس الشيء الإمام يختار قواه وجنوده حتى لو كان في أزمنة متنوعة وفي أمكنة متنوعة لكي يقوم بعمل معين. إذا كما أن بين أولياء الطاغوت وبين الشياطين علاقة ويجتمعون على عمل معين ويتفقون عليه ويدعم بعضهم البعض، يعملون عمل شبكي زين، يوحون إلى أوليائهم من خلال الشيطان الذي يربط بين هذه شياطين الإنس من خلال شياطين الجن اللي تربط بينها. أيضا في ولاية الله سبحانه وتعالى الحركة حركة جماعة، الحركة والنهضة والتغيير والإصلاح إصلاح جماعي، كما أن الإفساد إفساد جماعي. ما في واحد لوحده يقول أنا خطر على بالي أسوي أقتل فلان رحت قتلته لوحده، وإنما الشيطان يجمع بينهم. طبعا هذه إذا يعني تأملنا فيها هي بين لماذا العقاب يوم القيامة يكون عقاب شديد، لأن الإنسان عندما يستسلم إلى وساوس الشيطان فإنه يدخل في حزب الشيطان، يصير عمل مشترك، هو في ظاهره عمل بسيط اللي قام فيه، في ظاهر مثلا اغتاب عمل بسيط، لكن هذا العمل لأنه عمل شيطاني، لأنه عمل باطل، فإنه ارتبط بشبكة أهل الباطل وذاب في تلك الشبكة وقوة تلك الشبكة، فيكون عقاب شديد. في المقابل أيضا من يقوم بعمل بسيط لكنه مع شبكة أهل الحق والولي، فإن هذا العمل ولي الحق، فإن هذا العمل حتى لو كان بسيط لكن يكون له ثواب كبير، لأنه قام به وهو في دائرة حتى لو أشياء بسيطة، مثل ما ينقل بعض العلماء أو يعطي تفاحة مثلا إلى طفل صغير أو حيوان يروح يأكله، لا يتفاعل مع هذا المخلوق الضعيف، تذكر ضعفه. فهذه التفاعل الصادق مع الآخرين والرغبة في الإصلاح تفاعل باطني، ثم هذا التفاعل ينبع منه السلوك. هذا السلوك ممكن يكون بسيط ولكن التفاعل كان كبير. نحن الآن في محرم عندنا هذه الفرصة أخوات، فرصة أن يكون هناك حتى لو كانت سلوكيات بسيطة وعطاء بسيط، وضع السواد في البيت مثلا ممكن نحس شيء بسيط يعني ما في، أو لبس السواد أو نحن نحط مثلا نعي أو حاجة بسيطة يعني ما تكلف لي شيء، لكن السلام عليكم ورحمة الله. هذا أخوك من قطع النت فاضطريت ناس فأطفي الجهاز وشغله مرة ثانية. في صوت الحين صح؟ كنا نقول إن أحيانا يكون عمل بسيط نقوم به ولكن يكون الثواب عليه عظيم، نتفاجأ لما نشوف ثوابه يوم القيامة، إن إلى أي حد أصبح هذا العمل عظم عمل عظيم. لماذا؟ لأن لا نتصور إن إحنا لوحدنا، نحن نتحرك ضمن سلسلة، نتحرك ضمن قافلة، نتحرك ضمن شبكة. إذا عندما الشيطان يطرح شبهة هذه الشبهة يلقيها في من يستقبل إلقاءات الشيطان ويستقبل وحي من أوليائه ومن استسلم إلى الشيطان، فإن هذه الشبهة تعجب شخص آخر عندما يسمعها من لسان الأول ويكمل عليه فيحاصر أيتام آل محمد. هنا يأتي دور العلماء، إن شاء الله نتكلم عنها بعدين، نذكر هذا الموضوع. العلماء أيضا آباء على هذه الأمة. طريقة معالجة الشبهات، الشبهات التي هي أصول، تضرب في الأصول، في أصول التربية، في أصول البناء الاجتماعي، في أصول العقيدة، في أصول الاقتصاد، هذه يتصدى إليها العلماء. ما هو المقصود بالعلم؟ إحنا من شوي لما قلنا حتى يكون عنده مهارة، حتى يتعلم، العلم نور، العلم مطلوب، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أطلب العلم ولو في الصين. العلم مطلوب في الروايات وحتى في القرآن الكريم يؤكد على العلم. وقل رب زدني علما مثلا. في بحث ميداني سووه هنا في إيران وفي أماكن ثانية بعد من الملتزمين يعني، عن دور المستوى التعليمي في ضعف قبول ولاية الأبوين وولاية علماء الدين. وبحث آخر أيضا ميداني، دور المستوى التعليمي في الانفتاح على العلاقات غير الشرعية. وثالث، دور المستوى التعليمي للفرد في المجتمعات الإسلامية في الفرار من الشريعة ورفض الأحكام الشرعية ومناقشة الشريعة وانخفاض مستوى التسليم للأحكام الشرعية. أيضا من الأبحاث الميدانية اللي سواها خلال 40 سنة من انتصار الثورة، دور المستوى التعليمي أيضا في رفض المرأة لقوامة الرجل، دور المستوى التعليمي في مطالبة المرأة بتقليل عدد الأولاد، عدد الإنجاب، وغيرها من الأبحاث الميدانية المشابهة. يعني يقارنون بين في هذه السنة هالمقدار كان عندنا خريجين من الجامعة من المتخصصين ماجستير دكتوراه، في المقابل هالمقدار وصلتنا مشاكل أسرية ترتبط بمسألة رفض قوامة الرجل ومطالبة المرأة بأن تصبح شريكة الرجل في اتخاذ القرارات المرتبطة بالأسرة، أو رفض المرأة للإنجاب، ما تنجب أكثر من واحد أو اثنين في حين أن الزوج يطلب أكثر مثلا، المشاكل اللي من هالنوع يعني. أو بين الأولاد والآباء، يأتي الأب والابن بينهم مشاكل كثيرة توصل إلى القاضي، الولد يشتكي من أبوه والأب يشتكي من ولده، وعدم قبول الأبناء إلى ولاية الأبوين خصوصا الأب بعد البلوغ. لماذا هل يعني النتائج اللي وصلوا إليها أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد كلما ضعف عند قبول ولاية الأبوين وقبول ولاية عالم الدين وقبول ولاية المرجع وضعف عند الاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام؟ وشوف أن كل هذه المقامات مقامات خيالية. زيارة الجامعة مثلا كثيرين من أصحاب الشهادات العليا ما يعترفون فيها ولا يقولون فيها، يقولون هذا أنا شو اسمه مقامات لا تعطى، هذه مقامات عالية جدا لا يمكن لإنسان أن يحصل عليها حتى لو كان معصوم وإلى آخره. كلما ازداد المستوى التعليمي كلما ازدادت الجرأة على تكوين علاقات غير شرعية في المجتمع الإسلامي. كلما ازداد الفرار من تطبيق الشريعة، يقول مثلا امرأة تقول أنا عندي ماجستير أو دكتوراه، كيف أقبل أن أصبح تحت قوامة الزوج وتدبيره، أو تحت ولاية أبي وتدبيره؟ أنا أعتمد على نفسي، أطلع وأدخل في شيء، أقدر أقوم كل حاجة، ما أقدر، ما أحتاج أن أنا أعتمد على أحد في شيء، أو أن أخذ رأي أحد في شيء. أنا من حقي أن أقرر مصيري، وين أروح وين أطلع وين، وهكذا بقية ال... إذا يحتاج أن نحن نتوقف عند هذا العلم. نعم، طلب العلم فريضة، والتعليم مثل ما قلنا أصلا مبتني على تربية خاصة. التعليم يربينا على مبادئ، يغير رؤيتنا للحياة. مشكلتنا أننا قدسنا هذا العلم، العلوم الغربية أصلا نشأت المدارس، فكرة المدارس فكرة غربية. أول ما نشأت المدارس العلماء خالفوها، صحيح؟ حتما سمعتون من أمهاتنا وكذا، أنك ما كانوا الآباء يقبلون أن أولادهم أو بناتهم يروحون إلى المدارس، كانوا يرفضون أن يروحون البنات إلى المدارس خوفا عليهم، وكانوا من يديرون هذه المدارس مستغربين، يقولون أنتم تخلون بناتكم يروحون في بيوت أغراب، يعني يجمعون أنا والبنات ويجي شو اسمه مدرسة تدرسها الكتابة والقراءة في بيتها، بيتها يعني في زوجها في أولادها في أجانب، تخلون بناتكم يروحون في بيوت فيها أجانب، ولا تخلونهم يجون في مدرسة ما فيها إلا بنات، ممنوع دخول الرجال، يأخذون راحتهم في أمان، ما في شو اسمه. كان بداية رفض المدارس، كانت الفكرة فكرة المدارس ما هي واضحة، ولكن لماذا العلماء رفضوا المدارس؟ ثم أكدوا على هذا الرفض بالنسبة للبنات، لا مو بسبب تغيير البيئة، لأن في عندنا روايات كثيرة أنه لا تقبل شيء من دول الكوتر، وشافوا أن كل السفارات وكل الدول الغربية تؤيد أن تدخل المدارس في الدول الإسلامية. فكان الجو العام إن إحنا قاعدين ناخذ شيء من الغرب، قاعدين نغربن المجتمع، نغربن أولادنا، نعطي أولادنا نخليهم بدل ما يربونهم ناس نعرفهم، نعم في بيوت، ولكن نعرفهم ومن بيئتنا ومن جماعتنا ومن أهل معتقداتنا ومتربين على ما تربين عليه. الآن نعطيهم، نعطي أولادنا إلى الدولة تربيها، مدارس الدولة تربيها، وهذه الدولة جاءت بهذا النظام، كل النظام التعليمي نظام غربي، يعني الدولة تربيهم نيابة عن الغرب. ولذلك صار فيه رفض شديد من علماء الدين. في المقابل ازداد المجتمع إلى تقديس هذا العلم. لماذا؟ لأن يقولون العلم فريضة على كل مسلم. لماذا اعتبرنا علم؟ لأن الغرب قدمنا إياه على أنه علم. الغرب قال له هذه علوم، وإحنا صدقنا وأخذنا الروايات اللي ترتبط بالعلم وطبقناها عليها. في حين أنه حتى في الغرب هذا العلم ميزون، يقولون علم علماني، علم علماني يعني قائم على إنكار، أو خلينا نقول على أبسط أقل شيء، أنه ليس قائم على أن هناك خالق مادي، قائم على المادية، ما له علاقة بربوبية الله والولاية، ولا الله سبحانه وتعالى هو المدبر، علوم علمانية. حتى في الغرب هذه العلوم ليست مقدسة قابلة للخطأ، لكن نحن قدسناها وجعلناها علم يوصل إلى يجعل الإنسان يكسب الإنسان مهارات في الحياة، يخلي الإنسان غير متخلف عن أقرانه، يخلي الإنسان كذا، أعطيناه موقعية وضخمناه وطبقنا روايات العلم عليه. هذا معنى التزيين أخواتي، التزيين في الأصول، هذه مسألة التعليم والتربية، وجعل أطفالنا من عمرهم 6-5 سنوات يتعلمون في بيئة وعلى أسس غربية، شيء طبيعي بالتدريج بيصير فيه انفصال. لماذا قبل كان فيه تعليم قبل المدارس، وكان فيه احترام أكثر إلى الشريعة، وكان فيه احترام للقيم والمبادئ الإسلامية، لأن التعليم ذاك كان قائم على أسس إسلامية. إحنا استخفينا فيه، إحنا حسيناه بسيط، نبغى شيء مرتب منظم، نبغى مدارس كبيرة، نبغى شيء ضخم. هذا بالنسبة إلى المدارس، كيف إن دخلنا أولادنا بدل ما ينصنع إنسان عنده مهارات تتناسب مع الإسلام، وهذا اللي كان يصير في طرق التدريس القديمة. الآن صار مشوه، تعيش قلق فكري وثقافي، لأن 14 سنة 15 سنة هذه إذا ما راح الجامعة، إذا راح الجامعة قفزة، رؤية جديدة غربية مادية. 20 سنة يعني عمر وهو يتعلم هذه العلوم، وهذه يتلقن ويأكل من هذا الغذاء، عقله هذا غذاءه. غذاء علماني. نعم كان فيه كيمياء وفيزياء، مو لما كان فيه، بس كان من المسلمين، من أساس إسلامي، مو من كفار، مو من ناس يعتقدون بأصالة الإنسان وأنه لا وجود لله. كثير من علماء العلوم التجريبية أصلا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وشو العلم اللي بيعطوني إياه؟ لازلنا إحنا تربينا على أن إحنا نفكك بين العلم وبين الله. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف نفسه عرف كل شيء، ومن لم يعرف نفسه لم يعرف شيء. يعني العلوم التي لا تبتني على معرفة الله سبحانه وتعالى فإنها جهل، ليست علم. المر بشكل سريع على تاريخ تأسيس المدارس. خديجة تقول ما كان عندنا كفاءات لذلك تستوردها الطاقات. لا زال الكلام عن كفاءات مدرسين، يعني كان في كفاءات. أصلاً كان النظام مختلف، مو على إن ما في كفاءات بعدين نجيب طاقات. إحنا ما استوردنا طاقات، إحنا استوردنا نظام تربوي، استوردنا بيئة تربوية بأنظمتها وبقوانينها وبطريقة أفلاطون. قبل 2500 سنة تقريبا، أفلاطون معروف أنه شخصية ضد الأسرة، كان يقول أن الأبوين يعيشون حالة تملك للأطفال، يعني ما يهتمون إلا بمصلحة أولادهم، مصلحتهم، مصلحة أسرتهم، ها حد اهتمامهم. إذا أردت أن تبني مجتمع وتصلح مجتمع ما تقدر تعتمد على الأبوين، لأن أصلا ما يفكرون بالإصلاح الاجتماعي ولا يفكرون بمصالح المجتمع. إذن لابد أن تبني دولة تهتم بالمصلحة الاجتماعية. ما في أحد يهتم بإصلاح المجتمع إلا الدولة. أما إذا رجعت إلى الأسرة فكل أسرة تهتم بنفسها وبأولادها وتتملك هؤلاء الأطفال، فما يصير عندنا مجتمع منتج. لذلك على الدولة أن تتولى تربية الأطفال. هذه فكرة أفلاطون قبل قرون. الدولة تتولى تربية الأطفال، يعني تضع لهم نظام تربوي تفصلهم ولو جزئيا عن آبائهم. بعدين أيضا اقترح اقتراح آخر، حتى إذا تمكنت الدولة من أن تفصل الأطفال عن الأبوين تماما، بحيث تكون تربية الأطفال تربية مؤسساتية. كيف؟ ما في أم تتخلى عن ولدها وعندها زوج عندها بيت. كيف نخلي الأم تترك ولدها إلى مؤسسات؟ كيف نخلي أب يترك ولده إلى مؤسسة تربيه، إلى الدولة تربيه؟ الحرية الجنسية. إذا صار في حرية جنسية والوضع عادي وطبيعي، فنعم أنا أحبه في الياكل، أروح أشوفه وهو في المؤسسة في الأسبوع مرة، أروح أشوفه وأمارس حياتي بكل حرية. إذا كان هذا الشيء ممكن فلماذا نرفضه؟ كلام أفلاطون ما أحد سمع له قرون، بقيت هذه البذرة الشيطانية اللي وضعها أفلاطون. في أواخر القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية الكبرى، لما نقول شيء كبير ثورة كبرى يعني أثرت على العالم مو فقط أثرت على فرنسا، كان لهذه الثورة مجموعة من النتائج. منها النظام الجمهوري، اليوم الدول سقط النظام الملكي فيها أكثر الدول، النظام الجمهوري هو نتائج الثورة الفرنسية. مجالس الشورى، أن يكون هناك قانون أساسي لكل دولة، هذا من نتائج. أن تكون هناك قوانين مدنية، هذه النقطة اللي نبغى نوصل لها وانتأخرنا اليوم بسبب الأخطاء اللي صارت. أن تكون هناك قوانين مدنية، الدولة الحديثة، الدولة المدنية الحديثة، هذه من نتائج الثورة الفرنسية الكبرى في القرن 18. ماذا يعني قانون مدني؟ ماذا يعني دولة مدنية؟ يعني أن يأتي نخبة متخصصين، متخصصين في علم الاجتماع، متخصصين في علم النفس، متخصصين في الاقتصاد، متخصصين في مجالات اللي يحتاجها المجتمع بشكل عام، ويضعون هم القوانين. القانون يجب أن لا يضعه الدين، هذه كانت مطالبة الثورة الفرنسية، إلغاء الدين من القانون الدولة، وأن الذي يضع القانون هو متخصص في هذا المجال. في الاقتصاد لا تقول إلا الدين قال في الاقتصاد كذا، في معالجة الأمور الاجتماعية أو الأسرية لا تقول إن الدين قال وما قال، عالم النفس ماذا قال، عالم الاجتماع ماذا قال، متخصص هو الذي يقنن وهو الذي ينظم هذا الاتجاه وهذا البعد. هذا القانون المدني والدولة المدنية، معناها أن تأتي نخب مختصة للتقنين بدلا من الدين. كيف يتم تطبيق هذه الدولة المدنية؟ كيف يتم تطبيق هذه الدولة المدنية؟ الدولة لازم الآن حتى تتحقق دولة مدنية لازم الناس تقبل وتتربى على القبول، مو بس تقبل نظريا، تتربى عشان يصير تغيير واقعا، تغيير اجتماعي مثل ما يسمونه، عشان يصير إصلاح بدل الحالة من الانفلات. الدولة مي قادرة تسيطر على الوضع الاجتماعي، يأتي علماء الدين هم اللي يواجهون المجتمع بهالجهة والجهة، سلطتهم تأثيرهم أقوى من الدولة. إذن كيف ممكن أن احنا نضعف من هذه السلطة؟ مو فقط علماء الدين، نأتي بعدين إلى الآباء إلى كذا، سلطتهم أقوى، سلطة الأسرة أقوى، تمسك الناس ب تمسك أفراد الأسرة بنفس ببعضهم البعض، تمسك الناس بعلماء الدين في مجتمعهم، تمسك علماء الدين بمراجعهم، وهكذا إلى الولي المعصوم، إلى الله سبحانه وتعالى، تمسك قوي. وش نسوي عشان نحقق هذه الدولة المدنية على الأرض؟ وفعلا هذا القانون المدني اللي نضعه يطبق، يطبقون الناس. لابد أنه يصير فيه تحول في المجتمع، تحول في الإنسان والفرد، وهذا التحول غير ممكن إلا إذا فككنا الأسرة، إن إحنا نسلب الأسرة هذه السلطة، أو ما عبر عنها أفلاطون بالملكية، ملكيتها للأطفال نسلبها بالتدريج. فبدأت المدارس، هذا فكرة المدارس ونشأتها طبعا. المدارس أولا من حيث المحتوى هي غربية مادية لا أقل، منفصلة عن الدين. عشان بتقول إحنا ندرس شرعيات، ندرس شريعة، لا ندرسون ظاهر الدين، لكن روح ما في. هذا الولد يصلي لكن صلاته ما فيها روح. كل العلوم اللي ياخذها ما فيها عن خالقية، ما فيها عن طبيعيات. صرف نحو ما أدري ويش، ما فيها اجتماعيات، سلوكيات، كأن مثل ما نربي الحيوان نهب على بعض السلوكيات، هني جايين نربي الإنسان على بعض السلوكيات بحيث إنه يتعود عليها عشان يصير اجتماعي. عشان يقدر يعيش مع البقية. رسالة نظام التعليم وأنظمة التعليم هي تحويل فهم الإنسان وتصوره عن العالم، عن يعني تحويل رؤيته الكونية، تضعيف معتقداته، وهذا اللي يسبب انفصال بين السلوك. نسمع شيء، نروح للفنيات نسمع شيء، ولكن ما نقدر نطبق، صعب علينا التطبيق. نقول كلام لكن على مستوى التطبيق في انفصال كبير بيننا وبين. لماذا؟ لأن دخلنا في نظام تربوي قائم على رؤية كونية مادية. هذا التحول الآن تقريبا اكتمل، هذا المشروع، مشروع الدولة المدنية، ويطالبون بتطبيقه على كل الدول بشكل سريع. يعني خلاص بعد الناس صارت تتقبل، صارت تلك الروابط القوية ضعفت، الآن في قابلية ان احنا نسرع في هذا التطبيق. فلذلك نشوف حاطين لنا مشروع 2030، مشروع 2030 للتعليم والتربية. سيد القائد لما نزل هذا المشروع، وطبعا كل الدول أرسلت لها، كل دولة أرسلوا لها، منظمة الأمم المتحدة أرسلت لكل الدول بلغتهم، يعني ترجمتها هذا مشروع 2030 للتعليم والتربية. سيد القائد مباشرة دخل في الأصل، البعض راح للفروع، من ضمن مثلا الأشياء اللي انطرحت اللي هي الحرية الجنسية في المدارس وتعليم المسائل الجنسية، مثلا حفاظا على البنات والأولاد بهالشكل، يعني من هالباب دخلوا عشان لا أحد يستغلهم أو شيء كذا، ما أدري وش. فناس قايوا تزوبعة، يعني سواء الباحثين أو كذا. سيد القائد حفظه الله مباشرة حط على الأصل، قال إحنا مسلمين ما نحتاج إلى كفار يحددون لنا كيف نعلم أولادنا، كيف نربيهم، إحنا أعرف بقيمنا الإسلامية وبمبادئنا الإسلامية وبالرؤية الكونية الإسلامية، ولا يحق لأي دولة كافرة أن تضع يدها وتتسلط على أطفال المسلمين. بغض النظر عن وش المشروع كان، في أفكار تناسب أو ما تناسب، لأن في بعض الدول قالت هذه الأشياء اللي ما تناسب بنلغيها أو بنستبعدها، يعني بنأجلها إلى بعدين نشوف وش يصير اللي ما تناسب الوضع الإسلامي. في بعض الدول الإسلامية قالت خلاص إحنا بنتعلمن، بتصير الدولة دولة علمانية عشان يطبقون كل الوثيقة إرضاء إلى الدول الكبرى المتسلطة. البصير هو من يميز هذه الأصل عن الفرع ويعمل على الأصول، يعمل على الأصول وإصلاح الأصول. أما إذا رحنا إلى الفروع، وهذا بتجي لنا بعدين إن شاء الله، تشوفون إن إحنا هذه من الحين نتفق عليها إن شاء الله، بتشوفون إن بتروحون وايد إلى مسائل فرعية في العلاقة بين الآباء والأبناء، في حين إن في أصول مهمة لابد إن إحنا نحافظ عليها، لابد إن إحنا نثبتها ونقويها. الفروع مو لأنها ليست مهمة، لكن لا يمكن أن نتنازل عن الأصول. التنازل عن الأصول يعني تخريب مشروع الولاية، تخريب الخارطة الإلهية. هذه أصول لا يمكن التنازل عنها. الآن في الفروع في مشاكل، نعم نحاول نعالج هذه المشاكل الفرعية، ولكن علاجها مو بإسقاط الأصول. واللي قاعد يصير الحين لما بيجون يدافعون عن وثيقة 2030 أو عن مشروع التنمية المستدامة كله، خصوصا في المسائل المرتبطة بالأسرة، لأن في تأكيد تشديد عليها واستغلال إلى شعور المرأة بالظلم في دائرة الأسرة وخصوصا الزوجة، يجون يهجمون من خلال أمور هي مهمة ولكنها فرع، يريدون أن يقطعون الأصل. وهذا تزيين وتلاعب في المشروع الإلهي. احنا لازم نصير يقظين، يصير عندنا بصيرة مهما كان الألم شديد ومهما كان الابتلاء. في كل أخوات في كل مشروع الابتلاء كبير وعظيم وشديد، ولكن هناك ميثاق مع الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد. بكرة إن شاء الله بنتكلم عن هذه الآيات المباركة، الذين يوفون بعهد الله، الوفاء بعهد الله يعني الحفاظ على مشروع الله ولا ينقضون الميثاق. هذا أصل عندنا، أن نقدم مشروع الله سبحانه وتعالى على أنفسنا. هذه الولاية، إذا ما كان عندي استعداد إلى أن واقعا أكون موالية حقيقية، أقول أنا ما موالية لله، أروح إلى أكون صادقة مع نفسي، يعني إما أروح لأهل الشيطان وأكمل أو لا، لكن ما أقعد أعيش حالة من النفاق الباطني مع نفسي. أحيانا أخادع نفسي، أو والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. في الإصلاح الاجتماعي، في الحركة الاجتماعية، في صعوبة خصوصا في الأسرة. ما حد يقول لنا كيف أنا أحافظ على ولاية الأبوين أو على قوامة الزوج، أنا أضايق. إيه أنتينا لازم شيء طبيعي، شيء طبيعي. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الحفاظ على الميثاق يحتاج إلى صبر، الحفاظ على مشروع الله يحتاج إلى صبر، وأن احنا ما نسمع إلى تزيين الطغاة وتلاعبهم بمشاعرنا وإبرازهم إلى مشاكلنا، وبعدين يقولون تعالوا احنا بنحلها لكم بإلكم تلغون هذه الأصول الدينية الموجودة عندكم. المدارس الموجودة في الدولة ليست مدارس إسلامية، يسمونها مدرسة إسلامية ويحطون يدرسون فيها توحيد، يدرسون فيها صلاة. أصلاً الشيء اللي يخدع الإنسان هو ده، الشيطان ما يقولك لا تصلي، يقولك لا حتى صلى صلاة جماعة وأكدوا عليها صلاة جماعة في الجامعات، لكن هذه الصلاة ما لها روح ولا لها قيمة إذا كان الأساس أساس علماني. تصلي حتى صلاة متغافل، ما أدري دقيقة تذكر الله في الصلاة والله بس كلام، تخلص وبعدين تروح إلى هذه العلوم والمعارف اللي تسميها يعني علوم ومعارف. أي في لبنان يمكن فيه مدارس إسلامية إذا تقصدون الإسلامية بهالمعنى، أما أنا أتكلم عن بيئتنا، يعني بيئتنا أن المدارس عندنا يسمونها مدرسة إسلامية، يسمونها مدرسة النبي وفلان وفلان، ولكنها في الواقع كلها قائمة على أساس علماني، أساس مادي. في كثير من الأحيان إحنا نختم بهذه النقطة، إحنا نلتفت بأن هذا الطريقة نظام التربية والتعليم أصل يحتاج أن إحنا يكون عندنا جرأة على معالجة هذا النظام. أحيانا نكتشف بأن إحنا أخطأنا في الحفاظ على المشروع الإلهي، كنا نتخيل أن إحنا، ولكن نكتشف أن إحنا رحنا بعيد، وايد رحنا بعيد. هذا يحتاج إلى جرأة، جرأة أن نتخلص من نارية هذه يعني الذهاب مع الشيطان وأتباعه ودعم هكذا مشاريع، ونعطي أولادنا على طبق من ذهب كما يقولون، يمكن هالشكل يقولون، والله ويش نسيت، يعني بشكل جاهز نرتبهم ومستانسين ونعطيهم حق يعلمون أولادنا ويربونهم تربية مادية. يضعفون ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، أمر خطير جدا. أحيانا ندرك هذا المعنى لكن ما يكون عندنا الجرأة على مواجهة هذا المشروع. فنقدم النار على تحمل هذا اللي كنت بقوله، على تحمل ومواجهة ومعالجة الضغط الاجتماعي الحاصل. أولادش بيصيروا متخلفين، ما أدري وش بيصير. زين، نفس هذا الموقف صار إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما اقتربت وفاته طلب أمير المؤمنين عليه السلام وقال له أنا أخطأت كثير، والآن أنا أخاف من النار، ماذا أفعل حتى أتخلص من نار جهنم؟ أمير المؤمنين عليه السلام قال له أنت غلطت أمام الملأ وارتكبت جرائم أمام الناس، فأنت اطلع واعتذر أمام الناس واعترف بأخطائك، الله سبحانه وتعالى يغفر لك وتوب عليك ودخلك الجنة. وهو في آخر أيام حياته عمر ما قبل مواجهة الناس، قال النار ولا العار. احنا احيانا لازم نتذوق العار، بمعنى نخسر كثير من العلاقات الاجتماعية والوجاهة الاجتماعية وحتى نخلص من النار. هذا الآيات نتكلم عن الحر، الحر ما يزيد الرياحي من تاب ورجع وكان صاحب وجاهة وكان قائد، ولكنه عندما قرر التوبة ترك كل شيء وانطلق في قرار لحظة، ولكن هذه اللحظة ارتبطت مباشرة بمشروع الولاية. إذا نحتاج إلى إصرار، نحتاج إلى قوة إرادة وجرأة في مواجهة تهديم هذا الأصل من الأصول. الحسين عليه السلام أجاب على عمر، عمر اللي يقول النار ولا العار، الإمام الحسين عليه السلام أجابه بالموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. هذه ردا على عمر الذي قدم النار وأروح النار ولا أن أخسر وجاهتي عند الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هالمستوى من البصيرة عند الحسين، عند أصحاب الحسين عليه السلام، إلا واقعا هالمستوى هلا في لحظة ممكن أن يربطنا بمشروع الإمام الحسين عليه السلام ويجعلنا من قافلته ومن أنصاره. وصلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء.